الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب القانون التجاري للدكتور إلياس مراد وللدكتور محمد سامر عاشور، تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة شام الحمصي الطويل. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الرابعة، الجزء الخامس من هذه الوحدة، من الصفحة 245 حتى الصفحة 265. الباب الرابع، التأمين البحري. الفصل الأول، ما هي عقد التأمين البحري؟ الفرع الأول، التعريف بعقد التأمين البحري وبيان موضوعه. أولاً، تعريف عقد التأمين البحري. عرفت المادة 353 من القانون البحري الصادر عام 2006 التأمين البحري بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما، مقابل دفع قسط على أن لا يجاوز هذا التعويض قيمة الأشياء الهالكة. ثانياً، موضوع التأمين البحري. يمكن لكل شخص صاحب علاقة أن يعقد تأميناً للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الإنشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والأغذية وأجر البحارة وأجر السفينة والبضائع والنقود والسندات المالية الموثوقة في السفينة والربح المتوقع وبالأجمال كل الأشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لإخطار الملاحة البحرية. الفرع الثاني، تكوين عقد التأمين البحري. أولاً، أطراف عقد التأمين البحري. يتم عقد التأمين البحري بين طرفين، المؤمن ويكون عادة شركة التأمين، وهو الطرف الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من الأخطار يقوم بالتعويض عنها للشخص طالب التأمين، وهو المؤمن له الذي يلتزم بدفع القسط ويحصل على تعويض التأمين عن تحقق الحادثة البحرية. ثانياً، شروط صحة عقد التأمين. يقوم عقد التأمين على ضرورة أن يتعرض الشيء المؤمن عليه لخطر بحري وأن يسعى المؤمن له إلى تفادي ذلك الخطر بواسطة المؤمن، ولا يصح التأمين على مال لن يتعرض للخطر بحال من الأحوال، وبالتالي فإن هذا العقد لا ينعقد في حال إذا كان الخطر قد تحقق أو زال قبل إبرام عقد التأمين، وكذلك لا ينعقد في حال إذا كان الشيء المؤمن عليه لن يتعرض للخطر. 1- تحقق الخطر أو انتهائه قبل إبرام عقد التأمين. التأمين مرتبط بالخطر وجوداً وعدماً، فإذا وجد الخطر وجد التأمين، وإذا انتفى الخطر انتفى التأمين. فإذا هلك الشيء المؤمن عليه سفينة أو بضاعة قبل إبرام عقد التأمين أو وصل الشيء المؤمن عليه للمقصد دون أن يتعرض للخطر، ففي هاتين الحالتين لا ينعقد عقد التأمين ويغدو العقد باطلاً لانعدام محله بسبب عدم تعرض الشيء المؤمن عليه للخطر البحري. وقد نصت المادة 363 من قانون التجارة البحرية على أنه يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد تحقق الخطر المؤمن منه أو بعد زواله إذا ثبت أن نبأ تحققه أو زواله بلغ إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصدار أمره بإجراء التأمين أو إلى مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن، وإذا كان التأمين معقوداً على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت علم المؤمن له بتحقق الخطر أو علم المؤمن بزواله. ثانياً، انعدام وجود الخطر. إذا انعدم الخطر كان عقد التأمين باطلاً لانعدام محله، فلا يصح التأمين على ما لن يتعرض للخطر بحال من الأحوال، كأن تلغى الرحلة البحرية التي كانت مقررة في موعد معين للسفينة أو البضاعة، ويترتب على هذا أن تلك السفينة أو البضاعة المؤمن عليها لن تتعرض للخطر البحري، وعليه يبطل التأمين لانعدام محله. وتبعا لذلك قضت المادة 362 من القانون البحري على أنه لا تقبل دعوة التأمين إذا انقضى 90 يوما من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان، ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين العائمة اشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى ثالثا، طبيعة عقد التأمين البحري. يعد عقد التأمين البحري من عقود الغرر، أي أنه عقد احتمالي يقوم على احتمال تحقق الخطر. وفي التأمين البحري تلحق الصفة الاحتمالية بالعقد بسبب ارتباط التزام المؤمن أساسا بحوادث الملاحة البحرية. كما يعد عقد التأمين البحري عقد تعويض يهدف إلى إصلاح الضرر الذي يصيب المؤمن له من جراء تحقق الخطر، ومن ثم فلا يجوز أن يكون مصدرا لإثراء المؤمن له على حساب المؤمن. رابعا، وثيقة التأمين البحري. أولا، وثيقة التأمين هي وسيلة لإثبات عقد التأمين البحري، على الرغم من أن عقد التأمين البحري هو عقد رضائي، أي أنه ينعقد بمجرد تطابق إرادتي المؤمن والمؤمن له، إلا أن القانون البحري اشترط الكتابة كوسيلة لإثبات ذلك العقد، وغالبا ما تكون وثيقة التأمين مطبوعة مسبقا، ومن الممكن عند الانضمام إليها إضافة بعض الشروط أو تعديل بعضها الآخر. وقد بيّنت المادة 355 من القانون البحري ما يأتي: 1- لا يجوز إثبات عقد التأمين إلا بالكتابة. 2- ويجوز أن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عادية. 3- وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديلات يجب إثباته بالكتابة أيضاً. وتكتب وثيقة التأمين باللغة العربية، ويجوز أن تضاف إليها إحدى اللغات الدولية في التعامل، كما يجب إبراز الشروط المطبوعة بشأن الأحوال التي يتعرض فيها حق المؤمن له، للبطلان أو السقوط أو تحديد التأمين بأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما، وإلا بطل الشرط. ثانيا، بيانات وثيقة التأمين البحري. أوجبت المادة 358 من القانون البحري أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات الآتية: ألف، تاريخ عقد التأمين مبينا به السنة والشهر واليوم والساعة، باء، مكان العقد، جيم، اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه، دال، الأموال المؤمن عليها، هاء، الأخطار التي يشملها التأمين والأخطار المستثناة منه وزمانها ومكانها، واو، مبلغ التأمين وقسطه. ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التأمين. 3- شكل وثيقة التأمين البحري. نصت أيضا المادة 357 من القانون البحري على أنه: 1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. 2- ويجب إجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين. 3- ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض، وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد الأصلي ولو كانت وثيقة التأمين محررة للأمر أو للحامل. 4- وثيقة التأمين العائمة. إن وثيقة التأمين تتضمن عادة تحديد مبلغ التأمين ومقدار القسط الذي يلتزم به المؤمن له، وبيان الأموال المؤمن عليها ومدة التأمين، إلا أن العمل عرف نوعاً من وثائق التأمين البحري يطلق عليه اسم الوثيقة العائمة Floating Policy أو وثيقة الاشتراك، وبموجب هذا النوع يتفق طرفا التأمين على أن يغطي المؤمن كل ما يشحنه المؤمن له أو ما يصل إليه من بضائع خلال مدة معينة. وفائدة هذا النوع أنه يوفر مصاريف وإجراءات التأمين في كل مرة يقوم فيها المؤمن له بشحن بضائع، كما أنه يضمن نتائج الأخطار التي تتعرض لها البضاعة التي قد ترسل إلى المؤمن له دون علمه مسبقا بتاريخ إرسالها، ولا يتسنى له إجراء التأمين عليها في الوقت المناسب. ولما كانت الأشياء المؤمن عليها غير معينة في وثيقة التأمين، عرفت الوثيقة باسم الوثيقة العائمة. وقد نص القانون البحري على أنه يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة اشتراك المادة 402. وقضت المادة 407 من القانون البحري على أنه: 1- إذا جرى التأمين بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له، والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة. ثانيا، ويلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة بإخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلي، ويكون المؤمن ملزما بقبول التأمين عليها. ألف، جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين. ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا من وقت تعرضها للإخطار المؤمن منها، بشرط أن يقدم المؤمن له إخطارا عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد. باء، جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها، بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك. ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها. وإذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة، جاز للمحكمة بناء على طلب المؤمن فسخ العقد دون مهلة مع استيفاء المؤمن على سبيل التعويض أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها. وفي حال ثبتت سوء نية المؤمن له، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له. الفصل الثاني، الأخطار البحرية. الفرع الأول، ماهية الخطر البحري. أولاً، ماهية الخطر البحري؟ الخطر هو الركن الذي يقوم عليه عقد التأمين البحري، ويرتبط التأمين بالخطر وجوداً وعدماً، فإذا وجد الخطر وجد التأمين، وإذا انتفى الخطر انتفى التأمين، وهكذا. فإن كل خطر محتمل الوقوع وقد ينجم عن حدوثه ضررا فيما لو تحقق يجعل من التأمين أمرا ممكنا لتفادي آثاره وجبر خسارة المتضرر. ويستعمل اصطلاح الخطر البحري في القانون الإنجليزي Marine Risk للدلالة على معنين: الأول، أخطار البحر Perils of the Sea، أي الأخطار الناشئة عن البحر بشكل مباشر، والثاني الأخطار البحرية الأخرى Marine Perils، وهي الأخطار التي تحدث للأموال المؤمن عليها أثناء الرحلة البحرية ولو لم تكن ناشئة عن البحر بشكل مباشر. وهكذا يفرق القانون الإنجليزي بين أخطار البحر كالعاصفة العاتية التي ترفع سوية أمواج البحر مما يفقد السفينة توازنها فتغرق أو تتحطم، والأخطار الحاصلة في البحر فيكون البحر مسرحا لها وليس مصدرا لها كانفجار السفينة لعيب خفي في بنائها أثناء الملاحة البحرية في بحر هادئ. أما القانون الفرنسي فلا يعرف سوى فكرة واحدة للخطر، هي فكرة أخطار البحر Fortin Domer، بحيث تشمل كل أنواع الخطر البحري سواء كانت أخطارا ناشئة مباشرة عن البحر أو أخطارا لا يربطها بالبحر إلا المكان. ثانيا، امتداد التأمين البحري إلى أخطار غير بحرية شرط من المخزن إلى المخزن. يمكن لطرفي عقد التأمين الاتفاق على أن المؤمن يضمن الأخطار التي تحدث في البحر وكذلك الأخطار التي تتعرض لها البضاعة في البر أو النهر أو الجو في حال كانت رحلة البضاعة في البر أو النهر أو الجو تتبع الرحلة الأساسية في البحر تبعية الفرع للأصل Accessorium Sequatur. وقد تناول القانون البحري هذه الحالة فقد في المادة 403 منه على: أولا، تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة المحددة في الوثيقة. ثانيا، وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكورة إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومن أمثلة امتداد الضمان البحري إلى أخطار غير بحرية هو ما يطلق عليه شرط من المخزن إلى المخزن Warehouse to Warehouse Clause. فإن احتوى العقد مثل هذا الشرط كان على الضامن أن يضمن البضاعة في رحلتها البحرية إضافة إلى رحلتها البرية أو الجوية أو النهرية من مخزن الشاحن إلى المخزن المرسل إليه. الفرع الثاني، الأخطار المشمولة بالتأمين. بيّنت قواعد القانون البحري المخاطر التي يسأل عنها المؤمن، فقدت بأن المؤمن يتحمل مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالأشياء المؤمن عليها من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وإرساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطوارئ والحوادث البحرية. ونصت المادة 375 من القانون البحري على أنه يبقى المؤمن مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن الأخطار المؤمن منها في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره الربان دون تدخل المجهز أو المؤمن له، المادة 375. أما إذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا، بقي المؤمن مسؤولا عن الحوادث التي وقعت في الجزء من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد في حالة عدم وجود اتفاق. كما نصت المادة 394 من القانون البحري على أنه أولا يبقى المؤمن مسؤولا عن الأخطار التي يشملها التأمين على السفينة في حالة اضطرارها إلى تغيير طريقها أو رحلتها من جانب الربان دون تدخل المؤمن له. ثانيا، وإذا لم يكن تغيير الطريق أو الرحلة اضطراريا وكان من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها، فلا يسأل المؤمن إلا عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء الطريق المتفق عليه. وبينت المادة 392 أنه فيما عدا الضرر الذي يصيب الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أيا كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حال تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك عائم ما لم يتفق على تغطية نسبة معينة من هذه التعويضات. وبخصوص الأخطار الحربية، فقد قضى القانون البحري بأن مخاطر الحرب الأهلية أو الخارجية ليست على عاتق المؤمن، وإذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن مسؤولا عن كل الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها من أعمال عدائية وأعمال سرية وتوقيف وضبط وإرهاق من أي حكومة كانت صديقة أم عدوة، معترفا بها أم غير معترف بها، وعموما من كل الطوارئ والأعمال الحربية. وفي حال هلاك الشيء المؤمن عليه ولم يكن مضمونا إلا من الأخطار البحرية فقط، ولم يتحدد سبب الهلاك هل هو الخطر البحري أم الخطر الحربي، كان على مؤمنين المخاطر العادية أن يثبتوا الخطر الحربي، وهذا ما تضمنته أحكام المواد 376 و377 و378 من القانون البحري. فجاء فيها أولاً: لا يشمل التأمين الأخطار التالية إلا إذا اتفق على خلال ذلك: 1- أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة عن تفجيرات أو إشاعات ذرية أيًا كان سببها، وكذلك الاستيلاء والمنع الصادر من سلطة عامة في أي دولة. 2- الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو للأشخاص فيما عدا ما نصت عليه المادة 404. ثانياً، إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب، شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقامية والأسر والاستيلاء والإيقاف والإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كان معترفاً بها أو غير معترف بها، أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت. ثالثاً، إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري اعتبر ناشئاً عن خطر بحري ما لم يثبت خلاف ذلك، ويقع على المؤمن عبء إثبات أن الضرر ناشئ عن خطر غير بحري. الفرع الثالث: الأخطار المستبعدة من التأمين. أولاً، أفعال وأخطاء المؤمن له. بيّنت قواعد القانون البحري أن المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة أو جسيمة ارتكبها المؤمن له أو ممثلوه، وكل اتفاق مخالف يعد باطلا. وعليه نصت المادة 374 من القانون البحري: 1- يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق لأشياء المؤمن عليها بفعل أو بخطأ المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي أو خطأ جسيم من جانب المؤمن له أو عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الأشياء المؤمن عليها. ثانياً، أخطاء الربان. تناولت ذلك المادة 391 من القانون البحري، فنصت في الفقرة الثانية منها على أنه ولا يسأل عن الأضرار الناشئة عما يصدر عن الربان من أخطاء متعمدة. ثالثاً، العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه. يقصد بالعيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه الطبيعة الخاصة أو الحساسية الشديدة للشيء المؤمن عليه والتي تجعل قابليته للهلاك أو التلف سريعة. ومثال ذلك قابلية بعض المعادن الشديدة للصدأ فيما لو تعرضت للرطوبة، وقد نصت المادة 379 من القانون البحري على أنه لا يسأل المؤمن عما يلي: الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في البضائع المؤمن عليها أو عن عدم كفاية تغليفها أو حزمها. رابعاً، النقص الطبيعي للبضاعة. قضت أحكام القانون البحري على أن المؤمن لا يسأل عن النقص الطبيعي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق. خامساً، لا يسأل المؤمن عن الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة التجارة الممنوعة. كما أن المؤمن لا يسأل عن التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز، ولا يسأل عن الأضرار التي لا تعتبر تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له. ونجد أن المادة 391 قد أوجبت مسؤولية المؤمن عن العيب الخفي في السفينة، فنصت على 1- يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الخفي في السفينة. الفصل الثالث آثار عقد التأمين البحري. الفرع الأول التزامات المؤمن والمؤمن له. أولاً، التزامات المؤمن. إن التزام المؤمن الأساسي يتحدد بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو الضرر الذي لحقه من جراء تحقق خطر من الأخطار البحرية. موضوع التأمين والتي يأخذها المؤمن على عاتقه على ألا يتعدى ذلك التعويض المدفوع للمؤمن له مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين، لأن عقد التأمين أساساً عقد من عقود التعويض يهدف إلى جبر الضرر، لا أن يكون سبباً لإثراء المؤمن له على حساب المؤمن. ثانياً، التزامات المؤمن له. إن التزامات المؤمن له تتحدد على الشكل الآتي: 1- التزامات المؤمن له بتقديم معلومات حقيقية عن الخطر المؤمن منه. تناولت هذا الالتزام المواد 366 و368 من القانون البحري كما يأتي: ألف، يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو كتم بسوء قصد ما يلزم من البيانات، وكان من شأن ذلك التقليل بصورة محسوسة من تقدير المؤمن لأهمية الخطر. ب، ويجوز طلب الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو الكتمان أي صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه. ج، ويكون للمؤمن الحق في قصد التأمين كاملا إذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له. د، على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف الجوهرية التي تطرأ أثناء سريان العقد، ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن، وذلك خلال 3 أيام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية. فإذا لم يقع الأخطار في الميعاد المذكور جاز للمؤمن فسخ العقد. ه، وإذا وقع الأخطار في الميعاد المذكور في الفترة السابقة وتبين أن زيادة الأخطار لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له، بقي التأمين ساريا مقابل قسط إضافي. أما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له، جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال 3 أيام من تاريخ علمه بزيادة الأخطار مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بقسط إضافي مقابل زيادة الأخطار. وقضت المادة 368 أنه إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث سقط حقه في مبلغ التأمين. ثانيا، التزام المؤمن له بأداء قسط أو بدل التأمين، ويكون ذلك الأداء بالشكل المحدد في عقد التأمين وفي الزمان والمكان المتفق عليهما. المادة 364. ثالثاً، التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بحدوث الضرر نتيجة وقوع الحادث البحري. يلتزم المؤمن له بأن يخطر المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسؤولاً في موعد لا يجاوز 5 أيام على الأكثر من تاريخ علمه بوقوعها ما لم يتفق على إطالة هذا الميعاد أو تقصيره. فإذا تخلف المؤمن له عن الأخطار في المدة المحددة جاز خفض قيمة التعويض بمقدار ما أصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير في الأخطار، ويسقط الحق في التعويض إذا أثبت المؤمن أن عدم الأخطار كان عن عمد بقصد منعه من الوقوف على أسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب. المادة 364. رابعا، التزام المؤمن له بالحفاظ على الأموال المؤمن عليها. يلتزم المؤمن له بالمحافظة على المال المؤمن عليه ووقايته من الأخطار والعمل على تخفيف من آثار الحادث لدى وقوعه. خامسا، التزام المؤمن له بالمحافظة على حقوق المؤمن إزاء الغير المسؤول عن الضرر، وذلك باتخاذ المضمون الإجراءات الضرورية للحفاظ على كل حق ادعاء على المسؤولين من الغير. وعلى هذا نصت المادة 369 من القانون البحري بقولها: 1- على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ كافة الإجراءات التحفيظية للمحافظة على حق الرجوع على الغير المسؤول، ولا يؤثر ذلك على حقوق المؤمن له الناشئة عن عقد التأمين. ثانيا، ويسأل المؤمن له في مواجهة المؤمن عن الضرر الذي يلحق بسبب عدم تنفيذ هذا الالتزام نتيجة خطأ أو إهمال المؤمن له، ويحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن، المادة 386. سادسا، الالتزام بالكشف على البضائع عند الوصول. أوضحت المادة 409 من القانون البحري أنه على المؤمن له في جميع حالات التأمين على البضائع اختار المؤمن خلال 5 أيام من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف، وإلا افترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك. الفرع الثاني، اقتضاء التعويض في عقد التأمين البحري. أولا، تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه. عقد التأمين البحري عقد تعويض يهدف إلى جبر الضرر، ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض بحال من الأحوال على القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها، مما يؤدي لإثراء المؤمن له على حساب المؤمن، وهذا ما تضمنته المادة 353 من القانون البحري سابقة الذكر عندما نصت على أن لا يجوز هذا التعويض قيمة الأشياء الهالكة. وهكذا لابد أن نتعين قيمة الشيء المؤمن عليه في عقد التأمين، ولكن إذا لم يتم تعيين قيمة الشيء المؤمن عليه في عقد التأمين فقد تصدت أحكام القانون البحري لذلك عندما بينت كيفية تقدير قيمة الشيء المضمون على الشكل الآتي: 1- تقدير قيمة البضائع. إذا لم يتم تحديد قيمة البضائع في وثيقة التأمين فيمكن تحديدها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر، وإلا فيتم تقديرها بحسب السعر العادي في وقت الشحن ومحله مع جميع النفقات المدفوعة لحين نقلها إلى مكان الوصول والربح المتوقع، المادة 404. 2- تقدير قيمة السفينة. تقدر قيمة السفينة بناء على قيمتها في يوم بدء الأخطار أي بدء الرحلة البحرية. 3- تقدير قيمة الأجهزة والأغذية وسائر الأشياء القابلة لثمن مالي والتي تكون محلا للضمان، فيتم تقديرها بحسب قيمتها في محل بدء الخطر ووقته. كما تصدى القانون البحري للحالات العملية التي تعقد فيها عقود تأمين بمبلغ يزيد أو ينقص على قيمة الشيء المؤمن عليه، وذلك على النحو التالي: أولا، في حالة ما إذا كانت القيمة المصرح بها تزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه، ميز القانون بينما إذا كان هناك غش أو خداع من قبل المضمون أم لا. فقدت المادة 370 على أنه: 1- إذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه ووجد هناك غش أو خداع من قبل المؤمن له، فيمكن إبطال العقد بناء على طلب المؤمن الذي يستحق كامل القسط من قبيل التعويض، وإذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الأشياء المضمونة، ولا يحق للمؤمن استيفاء القسط عن المقدار الزائد، لكن له أن ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء. ثانيا، أما إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها فلا يلزم المؤمن إلا في حدود مبلغ التأمين، وإذا كان مجموع المبالغ المؤمن بها في عدة عقود يفوق قيمة الأشياء المؤمن عليها فيمكن إبطال العقود وفقا للمادة السابقة في حالة وجود غش أو خداع من قبل المؤمن له. أما إذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويعطي كل منها مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المؤمن عليه،
ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ أو ينص على تضامن المؤمنين، المادة 371 من القانون البحري. ثانيا، في حالة ما إذا كانت القيمة المصرح بها أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه، يعقد الضمان عادة لكامل قيمة الشيء المضمون، وعليه فإن تضرر الشيء المضمون من جراء تحقق الخطر البحري التزمت شركة التأمين بتعويض المضمون عن الخسارة بالمبلغ المحدد في العقد. ولكن في بعض الأحيان قد يقوم المضمون بضمان بضاعة معينة بمبلغ أقل من قيمتها الحقيقية، إما لجهالة بتلك القيمة أو لأن المضمون لا يرغب في دفع أقساط تتجاوز ذلك الحد، وهذا ما يعد بمثابة ضمان جزئي، أي أن العقد يغطي جزءا من قيمة الشيء المضمون والجزء المتبقي تبقى تبعته على عاتق المضمون. وهنا عندما تتحقق الأخطار التي من أجلها عقد الضمان، لا يكون على عاتق الضامن دفع تعويضات إلا في حدود مبلغ الضمان المنصوص عليه في وثيقة الضمان. ثانياً، طرق الحصول على تعويض الضمان. يتحتم مبدئياً على المضمون في سبيل اقتضاء التعويض أن يقيم دعوة الخسارة البحرية على الضامن، لكن في حال وقوع أخطار ينتج عنها أضرار بالغة أن يترك للضامن الشيء المضمون وأن يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي، وسبيله في ذلك دعوة الترك. وفي هذا المجال قضى القانون البحري بما يأتي: أولاً، لا يجوز أن يكون الترك جزئياً أو معلقاً على الشرط، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله، ويحدث انتقال الملكية أثره بين طرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمن، ويجوز للمؤمن دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه، المادة 383. ثانياً، يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية: ألف، إذا هلكت السفينة كلياً، باء، إذا انقطعت أخبار السفينة مدة 3 أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها، جيم، إذا أصيبت السفينة بتلف يستحيل إصلاحه، دال، إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل 3/4 قيمتها على الأقل، هاء، وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة، وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال 4 أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث، المادة 398. ثالثاً، يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات التالية: ألف، إذا انقطعت أخبار السفينة مدة 3 أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها، باء، إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة واستحال نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال 3 أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بأخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة، جيم، إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل 3/4 قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على الأقل، دال، إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر عن خطر يشمله التأمين، المادة 406. ثالثاً، تقادم دعوة التأمين البحري. أولاً، تنقضي بمضي 2 سنين كل دعوة ناشئة عن عقد التأمين البحري. 2، وتبدأ هذه المدة كما يلي: ألف، من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوة المطالبة به، باء، من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوة فيما يتعلق بدعوة المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة، جيم، من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوة المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع. أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين، سرى التقادم من تاريخ وقوع الحادث، دال، من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوة المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك، وفي حال تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوة الترك، يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة، هاء، من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوة المساهمة في الخسارات المشتركة أو بدعوة المطالبة بالمكافآت المستحقة عن المساعدة،
واو، من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوة على المؤمن له، أو من يوم قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير. 3، وكذلك تنقضي بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بغير وجه حق، وتبدأ هذه المدة من تاريخ علم من دفع هذه المبالغ بحقه في الاسترداد. 4، وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل، كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار عقب وقوع الحادث، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانونياً، المادة 387 من القانون البحري. انتهى تسجيل الكتاب.